الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الشريعة وهو من أمتع الكتب التي في الباب ضمنت لنا جملا من اعتقاد السلف الصالح فحري بكل طالب علم أن يتقن أبواب هذا الكتاب وما زلنا مع الكلام على الخلافة الراشدة 30 سنة خلافة على منهاج النبوة كما قال مسلم في الحديث نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة ثم بعد ذلك الملك ولذلك معاوية رضي الله عنه وارضاه هو أعظم ملوك المسلمين ثم الحكم الجبري ثم بعد ذلك تعود الخلافة على منهاج النبوة كما ورد في بعض الزيادات في هذه الأربعة لنا الخليفة الأول وهو الصديق رضي الله عنه وارضاه أحب عباد الله إلى الله بعد الأنبياء المرسلين نحن مع الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله في عليه أن يتم لنا أو يجسر لنا إتمام هذا الكتاب وكتب بعده نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الخير مستمرا إلى ما بقينا أبدا وأن يجعلنا في هذا الخير على الإخلاص لوجه الله الكريم وعلى نصر الدين الله جل في علاه وعلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله في عليه أن يشكر لكل من أعان وأقام أو أعان ووفق أو وفق لإقامة هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على طلبة العلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كان في السنة كلام لكن المعنى صحيح وحسنه بعض المتأخرين إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما مر على السوق وجد الناس يتنافسون في الدرهم والدينار قال ما بالكم تتنافسون على درهم ودينار وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد فذهبوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا فلم يردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم فقال هذا هو إرث النبي مصداقا لقوله بأبي هو أمي إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وليعلم المرء أن الله جل في علاه إذا اصطفاه إلى مثل هذه المجالس فله ما له من المكان عند ربنا جل في علاه وإن تقاعس وتقطع ثم بعد ذلك انفرط عقد الأمر عنده فليعلم أنه ليس من المصطفين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفعلك أنبئك بما كتب لك في اللوح المحفوظ وهذا حق لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن يسر له المعصية فهذا فقد خلق لها ومن يسر له الطاعة فقد خلق لها ومن يسر له المجالس فقد يكون عالما تنتفع به الأمة فإن لم يكن عالما فهو متعلم على سبيل النجاة وإلا فهو محب لأهل العلم ومن أحب أحدا كان معه في الجنة وليس هذا من قولي بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه ما فرحنا بحديث قط مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فمن أحب العلماء فهذا يكون معهم كما نبين أن هذه يعني من صفة الود لله جل في علاه كما سيأتي في شعب الإيمان نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رحمه الله وكان أحق الناس بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنه لما جعل الله الكريم فيه من الأحوال الشريفة الكريمة والدليل على ذلك أنه لما علم أبو بكر الصديق رضي الله عنه موضع عمر من الإسلام وأن الله عز وجل أعز به الإسلام وعلم موضعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم قدر ما خصه الله الكريم به من الفضائل فناصح أبو بكر ربه عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستخلف عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلم أن الله عز وجل مسائله عن ذلك فما آلى جهدا في النصيحة للمسلمين ولقد عارض رجل من المهاجرين لأبي بكر رضي الله عنه فقال أذكرك الله عز وجل واليوم الآخر فإنك قد استخلفت على الناس رجلا فظا غليظا وأن الله عز وجل سائلك فقال أبو بكر أجلسوني فأجلسوه فقال أتفرقوني إلا بالله فإني أقول له تبارك وتعالى إذا لقيته استخلفت عليهم خير أهلك قال محمد بن حسين رحمه الله وصدق أبو بكر رضي الله عنه وكيف لا يكون عمر رضي الله عنه عنده كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال رضي الله عنه إن عمر عبد ناصح الله عز وجل فنصحه وزوج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه وقتل عمر رضي الله عنه وهي عنده وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر يعني سبق رسول الله بالفضل وثنى أبو بكر بعده بالفضل وثلث عمر بعدهما بالفضل وقال ابن مسعود رحمه الله كان إسلام عمر عزا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر وإني لأحسب أن بين عيني عمر رحمه الله ملكا يسدده فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر وقال ابن عباس لما أسلم عمر رضي الله عنه قال المشركون انتصف القوم منا وقال ابن عباس لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر.
جزاك الله خير. الكلام على الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب وخلافة عمر بن الخطاب وهذه الخلافة التي يضرب بها المثل كما قلت عمر له ما له من اليد البيضاء على هذه الأمة الإسلامية حتى بأننا كنا نقول على بعض العوام الذين ألجئوا إلى الخطابة ولم يأتي الخطيب فقيل للرجل أخطب بنا قال وما أخطب ما كنت خطيبا لكن قام فتذكر عمر بن الخطاب فوقف على المنبر فقال عمر وما أدراكم ما عمر أقم الصلاة. هذه المسألة ليست طرفة لكنها تبين لك كيف بالإيجاز مكانة هذا الرجل في هذه الأمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ضرب مثلا عظيما في هذه الأمة لنصرة هذه الدين من عزة هذه الدين للتمسك بدين الله جل وعلا للقوة في الحق وإنكار المنكر وأيضا للعدل الذي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما كان لعمر بن عبد العزيز أن يأتسي بأحد مثل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بمثل الائتساء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا دعوة ونحن نتساهل حتى يعلم الناس في مسألة الأسانيد نتساهل في الأسانيد إن جئنا إلى التراجم ففي بعض الأسانيد التي فيها بعض الضعف تحتمل فأقول فقد استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم أعز الإسلام أو قال اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين يختم ذلك بأبي جهل وأيضا بعمر الخطاب وكان أحب رجلين إلى الله جل وعلا هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه عن أبي بكر السمع والبصر وكان كما قلنا عمر بن الخطاب لما وقف على جنازة عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب لما وقف على جنازة عمر بن الخطاب يبكي ويقول والله ما تمنيت أن أقابل الله بصحيفة أحد مثل صحيفة هذا الرجل ثم قال إني كثيرا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر ذهبت أنا أبو بكر وعمر ثم قال وأعلم أن الله جعل سيجمع بينه وبين صاحبيه فدفن مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد يعني اختزنت هذا المكان لنفسها وهي كانت لا تؤثر أحد على نفسها في هذا المكان إلا أن عمر بن الخطاب لما بعث إليها بعث بأدب جم بعدما قتل فقد بعث إليها قال لابن عمر قال قل لها عمر بن الخطاب يستأذن ولا تقول أمير المؤمنين فلست بأمير المؤمنين بعد اليوم أدب جم وعائشة وحتى أنه قال له بعدما مات استأذنها قبل أن تدخل عليه يعني حتى أنها لو قالت نعم استحياء في حياته، فبعد مماته إن أراد أن ترد ترد، لكن الله تعالى قد قدر أن يكون مع صاحبيه، مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر الخطاب فضائله كثيرة، وقد وسعت القول فيه كثيرا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكننا نمر أيضا على أهم الأمور وأهم المسائل التي نقف فيها على خلافة عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وهذه مكانة عظيمة جدا لمثل ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه تأخر في الإسلام عن كثير. عبد الرحمن سابق عنه، طلحة سابق عنه، الزبير سابق عنه، كثير من العشر المبشرين سابق عمر الخطاب في الإسلام، لكن إن الله جل في علاه لا يجعل من أسرع إليه كمن بطأ إليه. فإن عمر الخطاب ضرب لنا مثلا رائعا في هذا الباب في تعامل الله مع عباده، لما جاء سهيل بن عمرو وكان من متأخرة الإسلام، وكان أيضا أبو سفيان كذلك، فوقف على باب عمر الخطاب فقال لعمر، وهذا من أهم المسائل التي نبينها إن شاء الله في فضل شخصية عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين، فجاء فاستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يأذن لهم، فوقف طويلا على الباب، ثم جاء الطارق يقول: بلال على الباب يستأذن. قال بلال: أدخلوا بلالا. فدخل بلال رضي الله عنه، فانتقد أبو سفيان ما يرى، قال: هذا العبد الأسود يدخل ونحن على بابه في هذه المدة لا ندخل؟ علم عمر أنهم سيتكلمون بهذا، لكن سهيل كان أفقه من أبي سفيان، فقال لأبي سفيان: رجل أسرع إلى الله ونحن تباطأنا، فلا يجعل الله من أسرع إليه كمن تباطأ. فدخل فأمر عمر بن الخطاب بدخول أبي سفيان وبدخول سهيل بن عمرو، فدخل عليه فنظر إليهما مبتسما، فقام من مكانه وقال لبلال: اجلس هنا، مكانك ها هنا يا بلال، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. هذا من فضل شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعلم أن من أسرع إلى الله ليس كمن بطأ به عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل لثلاثة نفر: رجل وجد فرجة فأسرع فدخل فيها فجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر استحيا أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء متأخرا في مجلس العلم فتأخر وجلس، ورجل ثالث أعرض عن المجلس كلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضرب لكم مثل هؤلاء الثلاثة، أما الأول فأسرع إلى الله فأسرع الله إليه. وهذا صريح في حديث صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ما أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذه التفاوت الدرجات بين عباد الله عند الله جل في علاه، مع أنه تأخر عن حتى العشر المبشرين بالجنة إسلام عمر بن الخطاب، لكن لفعله ولحسن فعله في الإسلام كان في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام الناس وعليهم قمص. وهذا سيأتي به الإشكال وسأسألكم ففكروا. قال: رأيت الناس عليهم قمص، ثم رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عليه قميص يجره جرا، فقالوا: يا رسول الله ما أولته؟ قال: أولته على الدين. هذا إشكال عظيم. وين الإشكال؟ محل الإشكال وأين حل الإشكال؟ في البرد بنحتاج هواء، وفي الحر أيضا بنحتاج هواء. تدبروا، نحن قلنا الأمر ليس بالسرد، نجعلك في المؤخرة ولا في المقدمة؟ أنت جئت متقدمة دكتور أيمن، فمش مع يعني صعب جدا نسألك، وقالنا سيامة أن التوائح عندك، تجيب ولا تحيب في الآخر؟ أنت تنظر في الإخوة ماذا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت عمر الخطاب عليه قميص يجره جرا، يعني طويل جدا. قالوا: ما أولته؟ قال: أولته للدين. لذلك الذي يرى نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعضهم القميص إلى الثدي، بعضهم إلى ما دون ذلك، هذه دلالة على قلة الدين ورقة الدين، فإلا أن يجد نفسه عليه أن يطب البيت، هذه دلالة على بشارة الخير له. لكن لو رأى عليه قميص، وهذا القميص لا يستر عورته، فليعلم أنه في رقة من دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولته بالدين. هذا هناك إشكال، أين الإشكال وأين حل الإشكال؟ طب نذهب إلى الإشكال وبعدين نبحث عن حل. ما هو ثلاثة أربعة دي يقلقني، هذا تأمله. طيب هات، أنا أفاضل بينك وبينه. إسبال الثوب، وإسبال الثوب حرام، ممتاز، نظر دقيق، لكن ليس بهذه الإجابة. نفس الأمر ممتاز. طب تبوس كده. من نختار؟ باشمهندس. ممتاز. هو قال سبق فيها هذا الأخ الكريم. نعم الإشكال هنا أنه لما قال رأيت الناس، أنا كنت عايز أسأل وين وجه الشاهد. قال رأيت الناس، والناس هنا دلالة على إيه؟ على استغراق، على العموم. ومن الناس من أبو بكر، رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه فتفوق. فهل تقدم عمر في هذا أم لا؟ الإجابة على هذه المسألة من وجوه ثلاثة. هذا ليس هذا التوجيه. قال أولته الدين مش الخلاف. قال بما أولته؟ قال أولته الدين من وجوه ثلاثة. طب أريد وجه واحد وأترك في الاختبار الوجهين. أيش محمد؟ ممتاز. هذا وجه من الوجوه، وإن كان لا يشبع لكن هذا أتبناه. قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، وهنا القاعدة التي قاعدها العلماء الفضائل تخص. قال عمر بن الخطاب، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قال عمر، ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا اليوم للتصريح بأن الله يحب هذا الرجل ورسوله. فلذلك قالوا العلماء، قالوا وإن تفوق عليه في هذا الباب فالفضائل تخص، قد يتفوق عليه في هذه الفضيلة ولكن هو يتفوق عليه في الفضائل الأخرى. هذا وجه من الوجوه. أنت تغيرت لأنك في المدينة فسمحناك. ها؟ طب وإيش تفعل في الناس؟ وفق الرجل أو وفق الصغير؟ هذه الإجابة صحيحة. يعني العلماء يقولون ولما قال سلم ورأيت عمر لم يذكر أنه رأى أبا بكر مع الناس، فهذه دلالة على خروج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنريد وين الدليل؟ طب ساعده أنت، عشان هو صراحة أمتعنا بهذه الإجابة، وفق لأنه كان صادقا واعتذر على التأخير. هو هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه حصيلة عمر بأسرها في ميزان أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، ولا دل الأمة عليه. الوجه الثالث، ما خلاص ما طيب المسألة انتهى الموضوع، أتى بها سبق بها صاحب الصغير وهذا الحريص. ها صلى الله عليه وسلم. صحيح الحديث الأخرى تبين فضل أبي بكر، لكن هذا الحديث ماذا نفعل فيه؟ بس ممتاز. طب وأنا سلم كان حي وأبو بكر مات، وبعدين حياة تاني استخلفه انعقدت خلافته؟ لا ممتاز. أنا ما زلت في الحديث. ها اللوجه الثالث، انتظر. نعم شيء جيد، لكن ليس هذه الإجابة. ممتاز، ما كلمت الإجابة السابقة. لا يا جماعة الخير أبوس إيديكم. أنا سلم قال رأيت الناس عليهم قمص، ورأيت عمر بن الخطاب. هنا هو يذكر رؤية عمر الخطاب، ويمكن أن يكون قد رأى من رأى أبا بكر بقميص يجره فوقه قميص عمر، والاحتمال الوارد غير وارد، والقرائن تحف ذلك. لكنه لما أراد الذكر ما أراد بالذكر إلا من؟ إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لعلة ما أو لمجلس ما أو لبيان فضل عمر بن الخطاب، كأن الناس غفلت عن فضل عمر بن الخطاب فذكر الناس بفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا التوجيه الثالث من هذا الحديث، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته بالدين. وهذه إشارة إلى خلافة أبي بكر، إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فضل عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا منيفا في الجنة، فقال لمن لي هذا القصر؟ وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، بل هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال أردت أو هممت أن أدخل فوجدت امرأة وضاءة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا حور العين ويرزقنا الجنة من هم هذه الدنيا ويخرجنا من هذه الدنيا على سلام وعلى خير. اللهم ارفع الفتن عن الأمة بأسرها يا رب العالمين. الغرض المقصود، فقال عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهممت بالدخول فتذكرت غيرة عمر فلم أدخل، فبكى عمر بن الخطاب بكاء عظيما وقال عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله، وبكى. وفي رواية زياد فيها زيادة قال وهرف عني الله إلا بك يا رسول الله، وهرف عني الله إلا بك يا رسول الله. معرفة الفضل الأهل الفضل، هذه دلالة واضحة جدا على مكانة عمر بن الخطاب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن عمر بن الخطاب رأى أبي بكر يتقدمان الناس فنظر إليهما، فقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أترى هذين هما سيدا كهول أهل الجنة؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب لو كان في الأمة محدث لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فالحق يجري على لسان عمر وعلى قلب عمر، لا سيما أن عمر وثق ربه في غير ما موضع، بل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول فأخذه وجذب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما نهاك ربك عن ذلك؟ قال دعني يا عمر، وهو يبتسم. وهذه لابد أن نسأل عنها الإخوة أيضا، المسألة ليست تراجم بسرد أيضا، لابد من علم نرى فيه طلبة العلم. جاء عمر بن الخطاب يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول من أعظم الناس إيمانا وعملا لنصرة هذا الدين، فهو يصلي عليه فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول هو إيه؟ رأس المنافقين، فجذبه فقال يا رسول الله من هاك ربك عن ذلك؟ قال دعني يا عمر، وهو يبتسم، دعني يا عمر فإن ربي خيرني وإني أختار، ولو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 مرة يغفر الله لهم لفعلت لهم ذلك أو لفعلت ذلك. فأنزل الله جل في علا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذه موافقة عمر الخطاب للقرآن، ولسان اجتهادي لم يوافق القرآن، فهموني بقى ما هذا أبقى البر ده يكون تحتك أبص إيدك، لا خليها على رجلك بس المبوسة دي خليها بعدين تحت بس عشان ما تشغلناش. تضحك ممتاز، المسألة أصلها في التخيير، بل يتقدم من السلام على عمر في هذا، المسألة أصلها في التخيير. والله قد وصف النبي الأمين أنه بالمؤمنين إيش؟ هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلك باخ عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لذلك خيرني ربي فاخترت. وهذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة على شدة عمر. لذلك نحن بهذا الميزان نقدم أبا بكر على عمر ونقول وفق أبو بكر رضي الله عنه في أسارة بدر فوق ما وفق عمر بن الخطاب، وإن كان ظاهر القرآن يوافق من؟ يوافق عمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرحمة التي تقدم، ولذلك أبو بكر كان يريد رحمة الرحمة بأهل إيه؟ بأهل مكة، والقدر وافقه في ذلك، دعك من الأمر والنهي الآن، القدر وافقه في ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على عمر عندما خير النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرحمة بالأمة، ما اختار الشدة، لكن عمر كان يختار الشدة. لكن لأن المسألة مسألة تنبيه المنافقين على العقاب الأليم من ربهم جل في علاه في الدنيا قبل الآخرة لوقف هذه الفتن العظيمة التي تكون من أهل النفاق، كان الشرع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد منهم مات أبدا ولا يقم على قبر. نعم هو فعل ذلك، وأيضا نعم ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حتمه بعد ذلك، قال ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو علمت ان اكثر من ذلك يقبل لفعلت. ما هذا طبعا النبي جاء بعد ذلك. فالغرض المقصود بان عمر الخطاب وافق ربه في غير ما موضع، عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى مقام ابراهيم قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت الايات موافقه وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وهو الذي اشار النبي صلى الله عليه وسلم قال ادخل على نسائك البر والفاجر لو امرتهن بالحجاب، فنزلت ايات الحجاب. وايضا لما دخل وجد ان حفصه تراجع النبي وعائشه تراجع النبي وازواج النبي صلى الله عليه وسلم يرجعن النبي، قال عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن. قال بهذا النص ونزل النص من فوق سبع سماوات موافقا لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فضل عمر كثير كثير جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وهو يبتسم وهو ينظر في نساء من الأنصار المهاجرين يقفن أمام النبي صلى الله عليه وسلم يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعنا صوت عمر بن الخطاب ففررنا إلى الحجاب، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بذلك يا عدوات أنفسكن، فقالوا لا أنت أحق أنت أفظ وأغلظ. طبعا هذه اشكالت على بعض العلماء افظ واغلظ، يبقى اذن للنبي صلى الله عليه وسلم حظ ونصيب من ايش؟ من الفظاظه والغلظ، وهذا مخالف لصريح قول الله جل في علاه فبما رحمه من الله لنت لهم. يبقى المعنى هنا انت افظ واغلظ، فان فظاظه النبي صلى الله عليه وسلم او غلظ النبي صلى الله عليه وسلم او غلظه النبي صلى الله عليه وسلم تكون وين؟ ساحه الوغى في الحق، عندما استأذن، عندما قال له أسامة بن زيد وشفع في المرأة المخزومية قال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال لمعاذ بالنسبة للرقة للناس قال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، وكان علي بن أبو طالب يصف النبي صلى الله عليه وسلم في ساحة الوغى قال إذا حمل وطيس كنا نختبئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا من فضل عمر، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ايه يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته، دلاله على ان الشيطان لا تاثير له على عمر بن الخطاب، وهذه مقاربه للنبي لان سلم تفوق النبي عليه في ايش؟ فاعانني الله عليه فايه؟ فأسلم في الرواية الصحيحة فأسلم منه فأسلمه أو فأسلم، وهذه الرواية الصحيحة أنه أسلم ودخل الإسلام، والثانية صحيحة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه أساسة الشيطان. الغرض المقصود هذه من فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كان إسلام عمر بن الخطاب عزا وكانت هجرته فتحا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قال فيه أبو بكر الصديق عندما قالوا له أتستخلف عمر بن الخطاب الفذ الغليظ قال لو سألني ربي أتخوفوني بربي لو سألني ربي لقلت تركت أو خلفت عليهم خيرهم، وقال أتقاهم أو رعهم أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاءت إشارات كثيرة جدا لخلافة استخلاف عمر بن الخطاب بعد أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ولما دخل في بئر عريس كما في الحديث في الأسبوع الماضي دخل كان على اليمين أبو بكر وكان على اليسار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إشارة إلى مكانة عمر بن الخطاب من الخلافة الثانية. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من بني المصطلق يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة قالوا فإن لم نجدك نعطي الزكاة لمن؟ قال أعطوها لأبي بكر، وهذه إشارة عظيمة في هذا الباب. ثم سألوه إذا إن لم يكن أبو بكر قال أعطوها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت الأمة بأسرها على عمر بن الخطاب، إجماع أهل الحل والعقد، والمسألة كانت بالاستخلاف. قلنا الخليفة يؤمر على الناس بأمور ثلاث، إما بالنص الصريح وإما بالاستخلاف وإما بإجماع الحل والعقد، وإما الرابعة العلو على الناس، وحتى لو كان بالسيف فإن تولى وكان خليفة إذن عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور. عمر بن الخطاب استخلفه أبو بكر الصديق وكتب كما دخل عليه عثمان بن عفان فأغمي عليه فقال كتبت أنت؟ قال لا، قال لو كتبت أنت أنت حري بك أن تكون أميرا على الناس، فقال كتبت عمر؟ قال هو الحق هو الحق، ثم ذكر فضل عمر بن الخطاب. رجع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لغير ما موضع وراجع الناس في استخلاف عمر بن الخطاب فما ورد أحدا إلا ويثني الخير على عمر بن الخطاب، قال إذن هذا هو الظن بعمر بن الخطاب ولو سألني ربي لقلت تركت عليهم خيرهم أو قال أقواهم في دين الله جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استخلف عمر بن الخطاب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال بأنه أخذ ذنوبا ينزع من البئر ثم أخذ بعد ذلك التلو أبو بكر وأخذ ذنوبا أو ذنوبين من ضعف فيه لقصر المدة، قال والله يغفر له، ثم أخذ عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، وقال هذا مثل عربي، قالوا فضرب الناس بإيش؟ بعطف، ولذلك لأن عمر بن الخطاب قال أن السلام فيه ما رأيت عبقريا يفري فريه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له علم في سياسة الناس، وهذا وجه رابع في الحديث أنهم قالوا لما قال أولته بالدين أو بالعلم في الحديث في الرواية الأخرى أو في الرؤية الأخرى لما رأى اللبن وأعطى فضل اللبن لعمر بن الخطاب فلما سألوه عن ذلك قال العلم، قال العلماء ليس العلم عموما ولكن علم السياسة بالناس، علم السياسة بالناس. وكان فقيها دقيقا مدققا في هذا الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أهم صفات عمر الخطاب التي قدمت عمر بن الخطاب على الناس شدته في دين الله جل في علاه، شدته في نصرة دين الله جل في علاه. لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما أراد السرية، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ألسنا الحق؟ قال ألسنا الحق؟ قال نعم. قال إذن أصف صفا أقف عليه أنا ويقف حمزة على الصف الثاني، فوقف وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعلن الدعوة بعد إسلام عمر بن الخطاب. لذلك قال ابن مسعود ما عرفنا العز قط في مكة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان فتحا وكان نصرا. وقوة عمر بن الخطاب تعرف أنه ما كان يسكت عن حق بحق بأمر، إنه قد راجع عن السلام في كثير من الأمور، كما قلنا في أسارة بدر راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع عن السلام أيضا في أبي جندل، وراجع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المنافقين. فكان عمر بن الخطاب لا يسكت عن حق قط. فلما كانوا في أسارة بدر قال يا رسول الله ما أرى ما ترونه، إني أرى أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأرى أن تعطي عقيلا لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، وأرى أن تعطي محمدا لأبي بكر فيضرب عنقه، ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا موالاة لأهل الكفر بحال من الأحوال، لا غرو ولا عجب. هذا امتلأ قلبه إيمانا. لذلك قال الله جل في علاه واصفا مثل عمر الخطاب وأمثال عمر بأنه قال لا تجد قوما يؤمنون بالله، هذا أصل أصيل ركن ركين في الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، لا ترى نارهم لأنها ستجر إلى المودة، ستجر إلى المودة، والمودة نفاق في القلب. ولذلك عمر الخطاب قال ليعلم الله أنه لا موالاة لأحد من الكفار في قلوبنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نصر الله به الأمة والدين والملة، لأنه بعدما مهد له أبو بكر في قتال الردة انتبه إلى الفتوحات، فتح الله عليه جميع الأمصار وكسر له عروج كسرى وقيصر على يدي عمر بن الخطاب، وقد أتته الدنيا ولم يكن راغبا بها. هذه نقول العلامة الفارقة الأخرى لعمر بن الخطاب على جميع الصحابة، وهذا الذي قاله أنس في المجمل في الصحابة، لأن أنس لما نظر وعايش التابعين فوجدهم يعبدون الله ويتعبدون لله جل في علاه ويتقربون بقربات كثيرة، وكانوا يجتهدون جدا في العبادات، فقال والله إنكم لأشد اجتهادا في عبادة الله جل في علاه من الصحابة، لكن كانوا هم أزهد منكم في الدنيا. هذه العلامة الفارقة لما ارتقى الصحابة على التابعين، مع أن التابعين كانوا من أكثر الناس وأشد الناس اجتهادا في عبادة الله جل في علاه صياما وقياما ونفقة. المسألة ليست بكثرة أعمال الجوارح، المسألة بنقاء القلب وصفاء القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولذلك النبي عبد الرحمن بن عوف كان يقول ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق الناس بما وقر في قلبه، وأهم ما وقر في قلبه خلى قلبه من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل علامة فارقة لمحبة الله جل في علاه خلو القلب من الدنيا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل، وهذا الحديث وإن كان في سند بعض الكلام عند المتقدمين وحسنه كثير من المتأخرين للطرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الرجل قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، ودلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، قالتها في الدنيا أحبك الله. فجعل علامة محبة الله جل في علاه الزهد في الدنيا. لذلك العلماء يقولون الفرق بين عصر أبي بكر وعصر عمر، أبو بكر لم يرد الدنيا ولم ترد، فارتاح منها وارتاحت منها، لم تأتي الدنيا حتى نقول الفتنة جاءت فردها. أبو بكر لم يرد الدنيا ولم ترد الدنيا. أما عمر ما أراد الدنيا وأرادته الدنيا، جاءته الدنيا راغبة، لذلك فتحت عليه كنوز كسرى وقيصر. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقلب في اللآلئ وفي الدراهم والدنانير واموال كسرى وقيصر بكى، قال قوم يؤدون ذلك لأمناء، قال عليه كنت امينا فكانوا كذلك، ولكنه ما قام الا وقد فرقها جميعا بكت ابيها. وكان ينام كانه يتذكر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ربط الحجر على بطني من الجوع، ويقول لبطني قرقري او لا تقرقري، الدنيا لا تساوي شيئا. فهذه ايضا في عمر الخطاب التي رفعته على كثير من الصحابة، كان زاهدا عبدا تقيا نقيا، كان ورعا لله جل في علاه، ما كان يريد الدنيا بحال من الأحوال. لذلك ساعده ذلك على شدة العدل الذي كان فيه عمر الخطاب ولا غر ولا عجب لما يأتي الفارسي ويسأل عنه فيجده يستظل في ظل الشجرة يتوسد نعله ويقولون هذا أمير المؤمنين. فالرجل يتعجب ويبتسم يبتسم مندهشا. فأخذته الدهشة وقال نعم والله يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي يعني رفع على الناس شدة تحري العدل في هذا الباب بين الناس وشدة التقى والورع التي حجزته عن أي حرام. وكان يقول لو أن بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان في شدة الحرب في وقت الظهيرة يقف ينظر من النافذة ينظر في قوة عنده في بيته فيجد عمر بن الخطاب يقف في شدة الحرب يقف ويأخذ بثوبه ويجري. عمر أمير المؤمنين هو الذي يجري. فيبتسم عثمان ويقول يا أمير المؤمنين ما الذي حملك على هذا؟ قال بعير من بعير الصدقة ند. قال رجل غيرك يغنيه. قال وهل يغني عني السؤال يوم القيامة؟ الجواب عند ربي جل في علاه يوم القيامة. عمر بن الخطاب كان من شدة الناس أو من أشد الناس كما قلنا زهدا في الدنيا تقربا إلى الله جل في علاه، حتى أنه كان بكاء وقال علماؤنا كان يقرأ دائما في الفجر بسورة يوسف فيبكي ويبكي الناس خلفه ويكرر القراءة بيوسف ويبكي ويبكي الناس خلفه، يعلم أن الله ما مكن ليوسف إلا بعد ما ابتلاه. وقد قال الإمام الشافعي لن يمكن المرء حتى يبتلى، ويعلم أنه كيفما كنت مع ربك كان الله لك. لما كان يوسف لله جل في علاه بالصبر الاضطراري والصبر الاختياري وكان مع أقدار الله جل في علاه وكان يتقرب في السراء وفي الضراء رفعه الله وخرج من السجن عزيزا على مصر. عمر بن الخطاب علم ذلك وكان يبكي ويعلم أنه لما صبر وصابر لما نصر دين الله جل في علاه نصره، ولما رفع راية الإسلام رفعه الله جل في علاه لا سيما ولا غر ولا عجب، لا سيما وهو الذي وقف أمام أبي سفيان لم يتحمل ما قال أبو سفيان عندما قالوا علو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليه، فقال عمر بن الخطاب الله أعلى وأجل. عمر بن الخطاب الذي رفع راية الدين رفعه الله جل في علاه على العالمين. أيضا من عظم يعني ما نراه في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شدة تواضع عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب مبشر بالجنة وليس أحد من التابعين بشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أحد من الجنة لكن بشر بأناس فيهم الخير، قال أويس خير التابعين خير التابعين، ومع ذلك نقول ونحن نؤمن له الخير أن يكون من أهل الجنان، لكن عمر نجزم له بالجنة وقد جزم له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول رأيت المرأة وضاء تتوضأ فيه قصر منيف لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب من شدة تواضعه أنه علم أن النبي قال خير التابعين أويس، قال فمن ورد منكم فليستغفر له فليأمره أن يستغفر له. فذهب عمر يسأل عن أويس بن القرني حتى بعد جهد جهيد ذهب إليه بعدما عرف مكانه والناس جميعا لا يعرفون أويس. كان أويس القرني كان رجلا زاهدا تاركا للدنيا لكنه كان بارا بأمه، وهذه أفضل ما قدم عبادة لله وهذه التي رفعته لأن الله جل وعلا قد قرن بين البر الوالدين وبين التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأمره أن يستغفر له، فلما وصل إليه قال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من ورثة من القرن؟ قال نعم. قال كان بك البرص فشفيت منه إلى موضع الدرهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت تبر بها؟ قال اللهم نعم. فقالت الله لي أو استغفر الله لي. فاندهش أويس القرني وقال أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بكذا. وهذا أيضا من تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بل من تواضع عمر بن الخطاب أن يعرف لأهل الفضل فضلهم، وهذا من فضل عمر لما قال بلال سيدنا وقال أيضا أبي، فنظر أبي قال بلال قال أبي سيدنا ثم قال بل أبي سيد الناس، وهذا حق. الأمة لم تعرف قدر أهل القرآن، أهل القرآن يرفعون على الرؤوس والهامات هم سادات الناس على الإطلاق، مغبون مفتون مأثون من لم يعرف لفضل أهل القرآن. السلام يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقل كبيرنا ويعرف لعليمنا خير حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عثمان خيركم من تعلم القرآن وإيش وعلمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي سيد، قال بل هو سيد الناس جميعا على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا ترى من وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بين الناس أنه كان لا يحكم بشيء إلا ويأتي بأهلي بخاصة نفسي أولا، يقول إني آمر الناس بشيء غدا فإن تخلف منكم واحد لفعلت وفعلت به، يعني أبتدئ به تنكيلا بين الناس. ومن ورعي أن ابن عمر لما ذهب لأبي موسى في سفرة مع أخيه فأخذ مالا، كان أبو موسى أعطاهما المال لأبيهم فأخذ المال فتجرى به، فلما وصل إلى المدينة أعطى ابن عمر المال لأبيه وأخذ الربح، وعلم عمر بذلك فقال المال والربح ما يأخذ المال فقط، المال والربح. فوقف ابن عمر، وابن عمر كان أثريا مؤدبا مهذبا، وقف أمام عمر هو الذي يعلم أن الله فضل عمر على الناس، لأنه كان يقول كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسل، فهو عرف فضل عمر فسكت لم يتكلم، لكن قام عاصم فقال وعلام يا رسول وعلام يا أمير المؤمنين لو ما لو, 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 لو ضاع المال لطلبتنا به، فالغنم لنا والغنم علينا، نضمن المال، نخذنا المال أنت في ضماننا، وهو في التقعيد إيش صحيح قال لو ضاع المال ضمنتنا إياه، فعلام يا أمير المؤمنين. فوقف عبد الرحمن عوف فقال اعمله مضاربة او اجعله مضاربة، فجعله عمر الخطاب مضاربة واخذ شطر الربح واعطاهم الشطر الاخر واخذ المال الذي اعطاه ابو موسى، لكن هذا من وراء عمر الخطاب قال ما اعطاكما الا لانكما اولاد امير المؤمنين، فلذلك قال المال والربح. فلما قضى غير عمر بان المسألة تنزل منزلة المضاربة انزلها منزلة المضاربة، هذا من حلم عمر من وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اهم ما يميز ايضا عمر بن الخطاب على كثير من الصحابة انه عارف فضل العلم وعارف فضل العلماء، لذلك شاع وذاع في عصره العلم، وكان يبعث العلماء لتعليم الناس ولتهذيب الناس ولتأديب الناس ولتقريب السنة للناس. وأنت ترى فضل عمر الخطاب وفضل العلم عند عمر الخطاب أو معرفة عمر الخطاب لفضل العلم ما تراه عندما كان يتناوب مع أخيه الأنصاري في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ الحديث يوما ويحفظ الأنصاري يوما ويتناوبان جميع الاثنان، يتعلم عمر مما عندما يغيب يتعلم من أخيه الأنصاري، والأنصاري يعلم عمر وعمر يعلم الأنصاري أيضا إذا غاب الأنصاري، عارف موطن العلم وموضع العلم، وعلم أن الله جعله قد رفع العلماء في منزلة الأنبياء، فكان كذلك يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله على طلبة العلم. فأدخل ابن عباس بين مشايخ المهاجرين والأنصار فاشتد الأمر عليه، كيف يدخل علينا هذا الصغير ومن أبنائنا من هو أكبر منه؟ فلما ازداد الإنكار على عمر الخطاب أراد أن يظهر أن الأمر ليس بالسن، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة يطلب العلم عند الأصاغر ليس الأصاغر المقصود بهم أصاغر السن بل أصاغر العلم. فوقف وجمع الناس ثم أدخل ابن عباس ثم طرح عليهم سؤالا، هذا الذي يميز العالم عن غيره. أنت لو قلت 100 عالم وضعته في السماء بهذه الفضائيات التي نعيش فيها الصارخة في هذا الزمان نقول لو بين لنا علمك، يعني ما تتكلم تقول شيخك يقول شيخي هو أعلم أهل الأرض، طب من زكاه أخوه أعلم أهل الأرض الثاني، طب تذهب إلى أخيه من أعلم أهل الأرض يقول لك أخي الذي قال فيه أنني أعلم أهل الأرض، هذا الذي نعرفه عنه. لكن نحن نقول ميز العلم يميز صاحبه، إن أردت أن تعرف العالم انظر إلى أثره العلمي، انظر إلى أثر العلم. أنت تعرف العالم بشروحات رجل ماسك الملح ماسك أعطاء طبقات الشعراني، رجل آخر يأخذ البحر الرائق، رجل آخر ممكن عندما يقول المجلس قد انعقد في قصة عم محمود، يعني في آخر يتكلم مع آخر يقول له يعني لو طلبت العلم في هذا الزمان والفتن قد انتشرت. طال احنا كل يوم بنذهب كل ثلاث بنذهب إلى المسجد، والمسجد يعني ما في موطن قدم، ايش بنطلب العلم؟ ايش طلب العلم؟ المادة العلمية التي تتعلمها قال قصة عم محمود، هذا القصص قصة عم محمود هذا هو طلب العلم الحق، لأننا نقول العلم غير ذلك. وقد غاب العلماء بتقصير منهم وغيبوا بفعل فعل، وتصدر الدعاة لأمر آخر لأن الفتن تزداد بهم، الفتن تخمد بالعلماء وتزداد بالدعاة، فالأولى أن نقول الدعاة لهم مكانهم وأيضا العلماء لهم مكانتهم. فعمر كان يعلم ذلك ويعلم أن الأمة لا تنتهض ولا يمكن أن ترتقي إلا بالعلماء. وابن عباس صغير السن كان قد ناهز الاحترام عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل على أشياخ المهاجرين والأنصار وهم يشتد نكيرهم على ذلك، لكنه أراد أن يبين الفضل أهل الفضل فأدخله فسألهم سؤالا، هذا الذي يميز العالم من الآخر في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، فسألهم عنها فما أجاب أحد الإجابة السديدة، ثم قال ابن عباس ما تعرف عن هذه الآية؟ قال هذا إشارة من الله جل في علاه على قرب أجل النبي، قال والله ما علمت عنها إلا ما علمت عنها ابن عباس. فبين فضل ابن عباس على جميع مشايخ الأنصار والمهاجرين، وفضل العالم كما أقول ينبئك عن فضل الفاضل ما يحسنه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. هذا ما يميز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يعرف الفضل لأهل الفضل. ذلك كان كما قلنا يبعث العلماء لتهذيب الناس وتطيب السنة للناس وتعليم الناس، وكان ينشط في بلده التي يعيش فيها في المدينة مجالس العلم، وأيضا كما قلنا يعرف لأهل الفضل فضلهم، لأنه لما قال لأبي ونظر لأبي فقال أبي سيدنا، وجمع الناس في التراويح على أبي يصلي بهم، والنساء على أبي موسى الأشعري، قدمه على حتى ابن مسعود، لأن السلام قال أقرأ أمتي للقرآن، والحديث وإن كان فيه شذوذ لكنه كما قلنا يتقوى ونستأنس به في التراجم. قال وأقرأ أمتي للقرآن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أسيامه لما قيل له، عندما قيل له تركت من على مكة؟ قال تركت ابن أبزة. قال ابن أبزة مولى من الموالي يكون سيدا على مكة؟ أتعرف مكة؟ مكة التي أخرجت أبا بكر، مكة التي أخرجت عمر بن الخطاب، مكة التي أخرجت علي بن أبي طالب، مكة أتجعل عليها مولى من الموالي؟ فقال والله يا أمير المؤمنين انظر إلى النظر، النظر في تقديم وتأخير الناس، وجوب من كان حق التقديم أن تقدمه، ووجوب من كان حق التأخير تؤخره. رأيت أناسا أظن فيهم الخير قدموا من يحابيهم ويدافع عنهم فقط فيما في القضايا التي يتبنونها، ويتركون الأتقن والأعلم من أجل ذلك. فأين الديانة؟ فأين أثق أنا بقلب الإيمان هنا في هذا الباب؟ ويقال معك طبقة ليس من أهل العلم يقول لا هم من أهل العلم، فإيش اللي يميزهم أنهم من أهل العلم؟ يسمعهم الطالب ويعلم أنهم ليسوا من أهل العلم. لكن انظر إلى التقديم والتأخير، وانظر إلى عمر، عمر بن الخطاب يقول مكة لا يترأسها إلا سيد من سادات الناس، مكة وقريش هم سادات الناس والناس لهم تبع. فقال منكرا تجعل عليهم مولى من الموالي، مكة تجعل سيدهم مولى من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين إنه يحفظ القرآن ويتعلم الفرائض، أو قال يعلم الفرائض. طبعا هذا العلم الثاني الذي يضيه، كان الأعمش يقول في مجالس العلم كنا نتأدب في مجالس التحديث، إذا أتى المرء نسأله حفظت القرآن؟ فإن قال نعم قلنا أجلس، ثم نسأله أتعلمت الفرائض المواريث؟ إن قال لا قلنا لا ارحل من المجلس، اتقن هذا الباب وادخل في مجالس التحديث. حتى الصغير إذا جاء ليكتب يقولون له ارجع فاحفظ القرآن ثم تعلم المواريث، لكن طبعا في هذا العصر ما ينفعش، يحفظ القرآن بعد ما يموت، هذا من فضل الله على هذه الأمة، مع أنها توفرت كل الدواعي. وأما علم المواريث أنا أقطع ذراعي لو ثلاثة خرجوا لحل مسألة واحدة من المواريث، فإحنا نمر الأمر مرور الكرام أفضل، لكن هذا كان الأمر الذي يميز عالم عن آخر. فقال عمر الخطاب يحفظ القرآن وهو على علم بالمواريث؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويخفض به إيش آخرين. فهذا عمر الخطاب رضي الله عنه يعرف الأهل الفضل فضلهم، ولا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. من أهم أيضا الأبواب التي نتكلم عنها في حياة عمر الخطاب بإيجاز هو أن عمر الخطاب نصر الله به الدين لقضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا القضية الكبرى هي قضية إيش؟ التوحيد. كان عمر الخطاب أعظم الناس نصرة لهذه القضية العظيمة، قضية التوحيد. عمر الخطاب رضي الله عنه سار على نهج النبي في حفظ جناب التوحيد. كان سلم لا يرتضي بحال من الأحوال بوسيلة الشرك بحال من الأحوال، كان يقطعها يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لجناب التوحيد. لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، وعلم الناس أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ولما سمع الخطيب يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب الأمة أنت، حفظا لجناب التوحيد. مع أنه ما كانت من عادة من السلم أن ينكر جهارا هكذا على شخص بعينه، كان يقول ما باله أقوام، لكن قال بئس خطيب الأمة أنت. مقام التوحيد مقام عظيم، هو المقام الذي من أجله خلق الله الخلق. لو أتى المرء بذنوب كالجبال أمام الله جل في علاه وجاء موحدا خالصا لتساقطت هذه الذنوب، كما قال سلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض، ما يقرب الأرض يعني، بقراب الأرض خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي فلقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقربها إيش؟ بقربها مغفرة. فهنا دلالة واضحة جدا على فضل التوحيد، لذلك كان الإنسان يحفظ جناب التوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ومن يعصي الله ورسوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا، وهو سيدهم حقا، بل هو سيد الخلق أجمعين، أنا سيد ولد آدم ولا حق ولا فخر، لكنه أراد أن يعلم الناس جميعا بأن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل في علاه، كما أن الحكم المطلق لا يكون إلا لله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، لكن أولا أنكر وقال إنما السيد الله، ثم قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم إيش الشيطان. هذا حسم مادة الشرك. هذا الذي فعل عمر الخطاب يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ جناب التوحيد، ولعل هذا هو الذي رفع عمر إلى السماء، لأن الذي يحافظ على توحيد الله جل في علاه قضية الكون الكبرى، فإن الله يحافظ على عرضه ويحافظ على مكانته. فلما كان كذلك عمر الخطاب ارتفع على الناس، ومن مظاهر هذا أنه علم أن الناس يذهبون يتقصدون شجرة الرضوان التي بايع فيها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما بايع بيد اليمنى واليسرى على عثمان ابن مبايعة ليد عثمان رضي الله عنه وبايعهم على قتال أهل الكفر. فهذه البيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أهل بيعة الرضوان من أفضل الناس، ولن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتقصدون التبرك بالصلاة عند هذه الشجرة، فلما علم بذلك وعلم أنها وسيلة من وسائل الشرك قطع هذه الشجرة. ولما رأى وأخبر بأن أناس يذهبون إلى الآثار أو الأماكن التي كان يذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عندها، قال إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، يتتبعون آثار الأنبياء فيتبركون بها، ومنعهم وعذرهم على ذلك. لكن هنا إشكال أيضا، قلنا سمع عمر بأن كثير من التابعين يتقصدون آثار الأنبياء فيصلون عندها تبركا، فعذرهم بشد. ونحن نعلم يقينا بأن عمر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول القدم لعل القدم تأتي على القدم، فيسأل المكان الذي كان يقضي النبي صلى الله عليه وسلم فيه حاجته، فيذهب إلى نفس المكان ليقضي حاجته ويقول لعل القدم تأتي على القدم. هو أثري يتتبع الأثر، فأين تعزير عمر لابن عمر؟ وكيف يخرج فعل ابن عمر أو نخرج فعل ابن عمر من إنكار عمر الخطاب بالفعل على ما كان يفعل ذلك، وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يتتبعون آثار أنبيائي. ما أراها، ما ألمحها في عين غير موجودة إن شاء الله وتكون عندك. لا لست، نبتدئ بصاحب البغدونس الذي ادعى أنه صاحب حديث حتى يستمر فنرى. الظاهر أنه يفعل ما فعل القوم. الآن إحنا نقول أنت قلت المخرج من ذلك أن عمر لم يفعل ذلك، ابن عمر لم يفعل ذلك تبركا، هذا جيد جدا. قلت لك دلل لأنهم كانوا لما إذا فعلوا ذلك ما قالوا فعلنا ذلك تبركا. دلل، كلامك صحيح جدا بس تحتاج إلى أن تدلل. دكتور الشامي، وهم كانوا يفعلون ذلك إجابة سديدة، إجابة سديدة. طب ما هو سد الذريعة كيف تركه ابن عمر؟ لم ينكر عليه. طيب مع أن العلماء يقولون غير ذلك، ما دخل ابن عمر تحته؟ قريب من الشامي، الشامي كلام كلامنا رصينا. هذا مخرج ايضا، ان عمر عدله الله من فوق سبع سماوات مع من عدله، والتابعون ليسوا كذلك. لكن هذا الامر على السواء، لان عمر ممكن يجهل هذه ان عمر رضي الله عنه ممكن يجهل هذه المساله، ليس فيها ثمة شيء ان يجهل الصحابي بعض العلم. خلاص انتهيت، اتيت بما اتى به الرجل. انت ايضا الشامي فتح الباب للجميع. فخلاص أنت تستنبط ما قاله وتأتي عليه، وما كانت هذه الإجابة أصلا عندك صحيح. نعم، هو الحق أن مجموعة الصحابة خالفوا ابن عمر، ده الحق، وده إلماح من العلماء أنهم يخطئون ابن عمر في هذا. مجموعة الصحابة لم يفعل ما فعل ابن عمر، مجموعة الصحابة لم يفعلوا ما فعل، وهم أحرص الناس. أبو بكر لم يفعل وهو أحرص الناس على السنة، هو أحرص من ابن عمر على ذلك، وعمر أحرص على السنة من ابن عمر بإجماع ولم يفعل ذلك. بل وأنكر. لكننا نقول ابن عمر يخطأ من الصحابة على هذا، طيب، ولكنه لا يمكن أن يندرج تحت إيه؟ تحت فعل الآخرين على التعذير. لما؟ لأنهم فعلوا ذلك تبركا ولم يفعل ذلك، وكان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشامي، كان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل. لذلك أنت ترى أنه لما جاء له اليمني وقال له عن طواف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، قال أرأيت إن زحمني الناس؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن دفعني الناس؟ قال إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال أرأيت إن قاتلني الناس على تقبيل الحجر؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأنا سأقبل الحجر، واجعل أرأيت يا يمني على إيه؟ خلف الكوكب. فكثير من الصحابة لم يفعلوا ما فعل ابن عمر. عمر بن الخطاب نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل إيش؟ رجل قوي، كان يدافع الناس، فما كان يقبل، أبو بكر ما كان يفعل، علي ما كان يفعل. الغرض المقصود مجموع الصحابة يخطئون ابن عمر رضي الله عنه بهذا الفعل، لكننا نعتذر له، ولا يمكن أن يكون ابن عمر يفعل ذلك تبركا بحال من الأحوال. وإن قلنا فلسفة كما تفلسف شعبة، وهذا التفلسف صحيح لأنه منه حق ومنه باطل، بأنه كان يتبرك باتباع النبي لا يتبرك بآثار الأماكن التي وطئها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يتبركون بالأماكن لا بالآثر، يعني هو يتبرك بأثر الفعل أو بأثر البدن، لكنهم يتبركون بالأماكن، وهذا ممنوع شرعا. هذا أيضا من حفظ جناب التوحيد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا من فعل ابن عمر أنه كان قد بعث إلى أبي موسى الأشعري أن يعمي قبر دانيال بعدما ظهر حتى لا يتبرك به الناس، قال احفر قبور كثيرة، ثم قال له احفر قبر ليلا أو 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 ادفن جسد النبي ليلا حتى لا يتبرك به الناس، وهذا أيضا من حفظ جناب التوحيد. الثالثة وهي ضعيفة جدا لكنها تختص بالنيل، لأنهم كانوا في النيل يعني عندهم عادة أنه لابد من إيش؟ لابد من إلقاء القرابين للنيل، من؟ عروس النيل اللي بتطلع خفاء هذه، فيأتون روحا تزهق من أجل أن إيه؟ أن يجري النيل، لأنهم قد شعروا بالجفاف، وبعث عمر الخطاب وقال له بالجفاف، فكتب عمر الخطاب كتابا وبعثه إلى عمرو بن العاص، قال إذا جاءك كتابي فاغمسه في ماء النيل. والكتاب كان مكتوب فيه من عمر الخطاب أمير المؤمنين المتبع لرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، إن كنت تجري بأمرك فافعل ما شئت، وإن كنت تجري بأمر الله فلا بد أن تجري. فلما وقعت الورقة جرى النيل بفضل الله جل في علاه. الغرض مقصود السند وإن كان ضعيفا ويفعل ذلك أيضا حفاظا على جناب التوحيد، فإن الله المتحكم في الكون بأسره سبحانه وجل في علاه، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذا بالنسبة لمجمل الكلام على خلافة عمر بن الخطاب، وأنه كان انعقدت خلافته كما قلنا بالإجماع. هذا عمر بن الخطاب الذي قال فيه الفارسي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يأتي الإسلام يوم القيامة فيأخذ بيده عمر بن الخطاب فيقول يا رب يتجسد الإسلام، يتجسد كما أن العمل تتجسد، فقال يا رب إن هذا أعزني أو هذا نصرني فأعزه اليوم فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم احشرنا مع هؤلاء الأخيار الأبرار، حب هؤلاء من الدين الذي ندين الله به، وهذا الذي كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للكتاب الأول.